الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، هذا هو الدرس 28 بعد 100. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب وقت الظهر عند الزوال. وقال جابر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالهاجرة. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، فقام على المنبر فذكر الساعة، فذكر أن فيها أمورا عظاما، ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل، فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقامي هذا. فأكثر الناس في البكاء، وأكثر أن يقول سلوني. فقام عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه فقال: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول سلوني، فبرك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. فسكت ثم قال: عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط، فلم أرك الخير والشر. حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن أبي المنهال عن أبي برزة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه، ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100، ويصلي الظهر إذا زالت الشمس، والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة ثم يرجع والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب، ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال: إلى شطر الليل. وقال معاذ قال شعبة: لقيته مرة فقال: أو ثلث الليل. حدثنا محمد يعني ابن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا خالد بن عبد الرحمن قال: حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. باب تأخير الظهر إلى العصر. حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد هو ابن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 87 الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فقال أيوب: لعله في ليلة مطيرة. قال: عسى. سنقف اليوم عند هذين البابين فقط. الباب الأول: وقت الظهر عند الزوال، وهذا بدأنا به في الدرس الماضي، ولا حرج أن نعيد ما قلناه ليتصل الموضوع. فيريد البخاري من هذا الباب أن يذكر أن وقت صلاة الظهر إنما يبدأ عند الزوال، فأول وقت الظهر عند زوال الشمس، يعني عند ميلها إلى جهة الغروب. قال الشيخ زكريا الكندهلوي: لعل البخاري يريد أن يرد على بعض من قال بأن صلاة الظهر قد تبدأ قبل الزوال. هذا قال به بعض السلف، طبعا هذا هو قول مردود، فالظهر يبدأ عند الزوال، إلا أن الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه قد قالوا بأن الجمعة يمكن أن تكون قبل الزوال، فهذا قول موجود لديهم بأن صلاة الجمعة تبدأ عند الضحوة الكبرى قبل الزوال، هذا نذكره حينما نتكلم عن صلاة الجمعة. ويرد البخاري كذلك على من قال بأن صلاة الظهر إنما تبدأ حين يكون ظل الزوال قدر الشراك، لأنه ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عندما كان الظل قدر الشراك، صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بدء الوقت متى يبدأ؟ عند الزوال. لذلك البخاري ذكر هذا الباب وجزم فقال وقت الظهر عند الزوال. ثم نقل كلام جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالهاجرة، والهاجرة هي شدة الحر وتكون عند انتصاف النهار وعند الزوال. وقلت لكم سميت الهاجرة من الهجر وهو الترك، لأن الناس كانوا حينئذ يتركون التصرف في الأعمال ويقيلون لشدة الحر، فسمي هذا الوقت الهاجرة. وهذا التعليق الذي ذكره البخاري عن جابر رضي الله تعالى عنه سيرد معنا في باب وقت المغرب برقم 560، ونتحدث عن بقية الأوقات التي ذكرت في الحديث هناك إن شاء الله تعالى. الآن نبدأ بالحديث الذي ذكر فيه البخاري حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهو من طريق أبي اليمان، وهو الحكم بن نافع الحمصي متوفى 220 للهجرة. قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة متوفى 162 للهجرة عن الزهري وهو ابن شهاب المعروف متوفى 124. قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر. البخاري ذكر هذا الحديث كله من أجل هذه القطعة، هذا هو موضع الشاهد في هذا الباب. خرج النبي صلى الله عليه وسلم حين زاغت الشمس. زاغت معنى بمعنى زالت، لذلك البخاري ذكر المعنى مباشرة في الباب فقال وقت الظهر عند الزوال، فهو كذلك كأنه يشرح معنى زاغت بمعنى، فالفعل بمعنى زالت. وأصلا لفظ رواية الترمذي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين زالت الشمس فصلى الظهر، فهذا هو موضع الشاهد. ثم ذكر أمرا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر وذكر الساعة وذكر أن فيها أمورا عظاما، وأنه قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل، فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقامي هذا. نعم، فهذا الحديث مر معنا في كتاب العلم كما تذكرون. ولما قال عبد الله بن حذافة السهمي من أبي، إنما سأله كما تعلمون لأن بعض الناس كان يطعن في نسبه وكانوا ينسبونه إلى غير أبيه، وتداول الناس ذلك. فلما وجد عبد الله بن حذافة النبي صلى الله عليه وسلم يحضهم على السؤال قال من أبي؟ قال أبوك حذافة. وهنا اتضح أن ما كان يلوكه الناس بألسنتهم في الطعن في نسبه كان غير صحيح وكان محض افتراء. لكن هنالك رواية جميلة، وهي أن أم عبد الله بن حذافة يعني استهجنت سؤال ابنها واستنكرت عليه هذا السؤال، فقالت له أأمنت أن تكون أمك قد قارفت بعض ما تقارف النساء في الجاهلية فتفضحها على رؤوس الخلائق؟ يعني لو قال النبي صلى الله عليه وسلم أبوك فلان غير حذافة، من الذي افتضح؟ افتضحت أمه. نعم، فقال لها عبد الله بن حذافة والله لو ألحقني بعبد أسود للحقته. يعني حرصهم على تطبيق شرع الله، فالله تعالى قال ادعوهم لآبائهم، فهو يريد أن يتحقق فيه هذه الآية مهما كان أو مهما رتب على ذلك من نتائج. الشاهد بالحديث أخواني كما قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم حين زالت الشمس صلى الظهر. لعل سائلا يسأل، مر معنا في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. فهنا قال خرج حين زاغت فصلى الظهر، فما الجمع بينهما؟ الجمع بينهما أنه لعل النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في هذه المرة بالذات، لأنه كان يريد أمرا من المسلمين ويريد أن يبلغهم ما يتعلق بالساعة إلى آخر ما هنالك، فحمله هذا على أن يصلي دون إمهال ودون إبراد، لذلك صلى حين زاغت الشمس. هذا يعني رقم واحد. ثانيا، بعض الفقهاء قالوا، بعض المحدثين، لعل صلاته هنا لم تكن في شدة الحر، لأنه قال خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، فهذا يدل على أن عادته صلى الله عليه وسلم حين لم يكن الحر شديدا أن يصلي عند دخول الوقت دون إبراد. فإذا هذان قولان في هذه المسألة للتوفيق بين حديث أبردوا بالصلاة وبين هذا الحديث أنه حين زاغت الشمس صلى الظهر. وهذا موضوع التوفيق بين الأحاديث إخواني أمر هام جدا، بل هو من أهم الأمور لمن يقرأ السنة المطهرة، التوفيق بين الأحاديث الكثيرة التي ترد على موضوع واحد. وهذا سترون مصداقه في الحديث أو في الباب الثاني الذي سيرد معنا، وسأذكر لكم لهذا الحديث الذي سيرد ألفاظا مختلفة وروايات متعددة للصحابي نفسه بطرق عديدة عنه، لنعلم أنه، وهذه القاعدة قاعدة يجب أن ترسخ في الأذهان، أنه لا يمكن ولا يصح أن نستنبط حكما من خلال حديث واحد أو من خلال رواية واحدة، فلا بد من جمع كل ما يتعلق بالموضوع على صعيد واحد، ثم بعد ذلك يصار إلى الاستنباط والاستنتاج. إذن هنا عرفنا التوفيق بين هذا الحديث وبين حديث الإبراد، حديث أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، وسيرد معنى آخر في الحديث الآتي إن شاء الله تعالى. السؤال هنا قول أنس بن مالك خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، هل المراد أنه صلى الفريضة مباشرة أم ماذا؟ قد تواتر عنه أو ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي قبل الظهر 4 ركعات، وكان يصلي أو يصلي ركعتين على خلاف ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أنه لم يكن يصلي الفريضة عقب الزوال مباشرة من غير مهلة، وإنما كان يدع مقدارا ومهلة للوضوء مثلا، لصلاة السنة، لغير ذلك من شرائط الصلاة. فإذا قوله حين زاغت الشمس صلى الظهر ليس على إطلاقه بهذا التحديد الحرفي، وإنما كان يصلي قبل الظهر سنته، وكان يتأهب للصلاة بعد دخول الوقت أحيانا عليه الصلاة والسلام. وقد روى أحمد في المسند والنسائي والحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيف 3 أقدام إلى 5 أقدام، وفي الشتاء 5 أقدام إلى 7 أقدام. ابن مسعود عين لنا وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الصيف من 3 أقدام، يعني ظل قدم الإنسان 3 أقدام إلى 5، وفي الشتاء من 5 إلى 7. لما الاختلاف بين الصيف والشتاء؟ ميل الشمس معلوم لديكم، بسبب ميل الشمس يكون الظل في الشتاء أطول منه في الصيف، ففي الصيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد أن يكون ظل الشيء بعد الزوال من 3 أقدام إلى 5 أقدام، وفي الشتاء من 5 أقدام إلى 7 أقدام. ومع هذا فيبقى المراد حين زاغت الشمس فصلى الظهر، يعني باشر ما يتعلق بصلاة الظهر. لذلك عند الفقهاء، عند كثير من الفقهاء الشافعية والحنابلة وغيرهم، يقولون يستحب أن تكون الصلاة، يعني صلاة الفريضة، بعد مضي قدر الطهارة وغيرها من شرائط الصلاة. فمن صلى الفريضة بعد مضي قدر الطهارة وما يتعلق بشرائط الصلاة كستر العورة أو صلاة السنة القبلية، ثم صلى الفريضة، يكون قد أوقع الفريضة في وقتها الذي وقته لها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قالوا لا يضر الشغل الخفيف من أكل لقم أو كلام يسير، كل ذلك لا ينافي أنه صلى الصلاة في وقتها. انظروا كيف أنهم سبحان الله يبحثون في هذه المسألة بحثا دقيقا ليعلمونا كيف أنه ينبغي أن نصلي الصلاة في وقتها المختار والمستحب. نعم، بعض الفقهاء استحب المشي إلى المساجد قبل الأذان، يعني هذا يكون أفضل، يأتي إلى المسجد ويصلي في المسجد. قال استحب كثير من السلف المشي إلى المساجد قبل الأذان، وكان الإمام أحمد، هذا ورد إمام أحمد، يفعله في صلاة الفجر خاصة، يعني يأتي إلى المسجد قبل الأذان. ولذلك الآثار في فضل المبادرة إلى المسجد أو المبادرة الخروج إلى المسجد آثار كثيرة لا نريد أن نستعرضها في هذا اليوم. انتهينا من الحديث الأول. الحديث الثاني الذي فيه، طبعا هو حفص ابن عمر وهو الأزدي النمري الحوضي، متوفى 225، عن شعبة معروف عن أبي المنهال، هو سيار ابن سلام الرياحي البصري، متوفى 129، عن أبي برزة وهو نضلة ابن عبيد، أبو برزة نضلة ابن عبيد الأسلمي رضي الله عنه، متوفى بعد 65. قال أبو برزة كان، لفظ كان هو الذي نريد أن نقف عنده، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه ويقرأ ما فيها ما بين 60 إلى 100، هذا نبحثه في بابه هنا، ويصلي الظهر إذا زالت الشمس. هذا الشاهد بالحديث، يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا زالت الشمس، فهذا تأكيد لما ذهب إليه البخاري في بالباب حين قال وقت الظهر عند الزوال. الذي نريد أن نقوله، قوله كان يصلي الظهر إذا زالت الشمس، كان هنا علامة تدل على المداومة أو تدل على الكثرة والتكرار، فأصل استعمال كان لهذا، يقال كان فلان يفعل كذا، يعني يكثر منه أو يكرره أو يداوم عليه. ولكن قد تأتي كان للنادر، يعني تأتي للمرة الواحدة، وهذا سيرد معنا. سيدة عائشة قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي كم مرة حج؟ مرة واحدة، فطيبته هذه المرة الواحدة، ومع هذا استعملت له فعل كنت، فعل كان يعني. فإذا كان الأصل فيها للتكرار والمداومة، ولكنها تقع لغير التكرار أحيانا ونادرا. إذا هنا لما نقول كان يصلي بعد الزوال، هل ينافي هذا أنه كان بعد الأذان يصلي الركعتين أو ال4 ركعات أو ويتأهب للصلاة؟ هل ينافي؟ لا ينافي، كما مر معنا في الحديث السابق. والدليل على أنه لا ينافي، اسمعوا هذا الحديث، فقد روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة إذا زالت الشمس، يصلي الجمعة إذا زالت الشمس. ومعلوم أن قبل صلاة الجمعة يوجد خطبتان. فإذا الخطبتان قبل ركعتي الجمعة لم تمنع من أنه كان يصلي بعد الزوال، لأن الخطبتين من مقتضى صلاة الجمعة. فإذا لما نقول كان يصلي إذا زالت الشمس لا ينافي صلاة السنة قبل الفريضة، ولا يمنع أنه أوقع الصلاة في وقتها. أما الحديث الذي بعده وهو فيه حدثنا محمد يعني ابن مقاتل المتوفى 226 للهجرة، قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك متوفى 181، قال أخبرنا خالد ابن عبد الرحمن. أخواني الذين يريدون الاهتمام بالقضايا الحديثية، خالد ابن عبد الرحمن هو ابن بكير السلمي البصري. خالد ابن عبد الرحمن ابن بكير السلمي البصري ليس له في صحيح البخاري إلا هذا الحديث فقط، لم يروي له البخاري إلا هذا الحديث الواحد، وهو من الطبقة الثامنة يعني غير معروف سنة وفاته على التحديد، والحديث أصلا مروي من طريق آخر غير طريق خالد بن عبد الرحمن. يقول خالد بن عبد الرحمن حدثني غالب القطان وهو بصري كذلك وأبوه اسمه خطاف من الطبقة السادسة، عن بكر بن عبد الله المزني المتوفى 106 للهجرة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. ماذا تفهمون من هذا الحديث؟ سجدوا على ثيابهم اتقاء الحر، معنى ذلك أن الإبراد ليس فاحشا، يعني لا يظنن أحد أن الإبراد بالصلاة هو أن يؤخر الصلاة إلى أن تبرد الحصى، صحيح؟ فإذا لأن اجمعوا هذا مع حديث خباب بن الأرت الذي يقول في شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا، يعني لم يجبنا إلى طلبنا. وقلت لكم قال العلماء معناه أنهم شكوا ليؤخروا الصلاة تأخيرا فاحشا لتبرد الأرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجبهم إلى ذلك، والدليل هذا الحديث أنهم قالوا كما قال أنس كنا إذا صلينا خلفه بالظهائر، والظهائر جمع الظهيرة، سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر، مما يدل على أن الإبراد لم يكن إبرادا فاحشا كبيرا، وإنما كان لينكسر حدة الحر، ولكن مع انكسار حدة الحر كانوا يسجدون على ثيابهم. وهذا الحديث إخواني تقدم معنا وارجعوا إليه لتروا تفصيلاته، كيف يسجد على الثوب، هل يجوز أن يسجد على الثوب أم لا يجوز، هذا مر معنا بالتفصيل لا حاجة إلى إعادته، برقم 385 في باب السجود على الثوب في شدة الحر. وهناك فصلنا أنه يا ترى يجوز أن يسجد على كور عمامته أو على ثوب متصل به أو ثوب منفصل عنه، هذا مر معنا بالتفصيل فلا حاجة إلى إعادته هنا، لأنه ليس هو موضع الشاهد من الحديث. موضع الشاهد أنهم سجدوا على الثياب ليتقوا شدة الحر، ومع ذلك كانوا يصلون رضي الله تعالى عنهم مع شدة الحر. نحن نحمد الله تعالى في هذه الأيام على أن هذه الأجهزة التكييف والتبريد لم تعد تحوجنا إلى الإبراد بالصلاة، فصارت هذه الأجهزة هي تبرد لنا الوقت وتعيننا على الصلاة. فأنا أرى أن هذه أجهزة التكييف في المساجد اليوم هي من مصلحة الصلاة، لأنها حين توجد يؤدي المصلي صلاته فيها براحة أكبر ولا يشغل بشدة الحر. نعم، وخاصة في البلاد الحارة الآن الذي سهل العمرة في أوقات شدة الحر وجود هذه الأجهزة التي تبرد الوقت والحمد لله، وهذا من نعم الله تعالى علينا. لذلك هذه الأجهزة ليست من الكماليات ولا من الترف الذي قد يظن بعض الناس أنه أخي شو الترف، هذا ما في، لم يحطوا لنا أجهزة تكييف بالمساجد وكذا، هذا إنما هو من مصلحة الصلاة، لأن فيه إعانة المصلي على أن يقف بين يدي ربه دون شيء يزعجه أو يؤذيه، أليس كذلك؟ نسأل الله أن يزيدنا من نعمه. يعني لكن هذا في الحقيقة أنا أردت أن أقوله لا لأجل هذا فقط، ولكن لأقول لكم إن الله تعالى هيئ لكم نعما فأحسنوا انتفاعكم بها. يعني لا يعذر أحد اليوم في أن لا يصلي خاشعا، لا يعذر أحد في أن يصلي متذمرا متضجرا، لأن أسباب الراحة صارت موفورة بين يديه. فهذه النعم التي أنعم الله تعالى بها علينا توجب علينا تبعة وتحملنا كذلك مسؤولية، هي أن نزداد إقبالا على الله سبحانه وتعالى، وأن نزداد إقبالا على صلاتنا في وقتها، فالإبراد قائم وموجود ولا حاجة إلى الإبراد في هذه الأيام، إلا إذا كان إنسان به علة، وهي علته أنه همته للصلاة باردة، فهذا لا ينفع فيه إلا أن يرجع إلى نفسه ويتوب إلى ربه ويقبل على صلاته في الوقت الذي أمره الله تعالى به. نعم، اسمعوا هذا الحديث، حديث يعني فعلا عجيب، رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وأبي الحبان عن جابر رضي الله عنه، لتروا الآن كم النعم التي أنعم الله بها علينا. يقول جابر رضي الله عنه: كنت أصلي الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآخذ قبضة من الحصى لتبرد في كفي، أضعها لجبهتي أسجد عليها لشدة الحر. كم الفرق بيننا وبينهم، يعني كم كانت هممهم وعزيمتهم وإقبالهم على الله. نحن اليوم سجاد ما شاء الله وثير وناعم وأجهزة تكييف وتبريد، ومع ذلك تجد التأخر على الصلاة. يأخذ قبضة من الحصى يضعها في كفه لتبرد، يعني حتى يصير تبادل حراري بين جسمه وبين الحصى، ثم يضعها على الأرض ويسجد عليها لشدة الحر. قال الفقهاء والمحدثون، قالوا: وليس هذا من العبث، يعني معلوم أنه ورد النهي عن مس الحصى في الصلاة لأنه من العبث، قالوا هذا ليس من العبث، وإنما هو من مصلحة الصلاة، هو من مصلحة الصلاة، وهذا يدل على أن العمل اليسير في الصلاة لا يبطلها. أخذ قبضة ثم وضعها، فهذا عمل يسير لا يبطل الصلاة. وشيء آخر أنه يجب أن يسجد على جبهته لأنه وضع الحصى ليسجد عليها رضي الله تعالى عنهم. نعود إلى الحديث الذي بعده أو الباب الذي بعده، باب تأخير الظهر إلى العصر، هذا الباب اللي فيه إشكالات. قال البخاري: حدثنا أبو النعمان وهو محمد بن الفضل عارم، لقبه عارم السدوسي البصري، متوفى 224. قال: حدثنا حماد بن زيد 179، عن عمر بن دينار وهو متوفى 126، هذا عمر بن دينار المكي، عن جابر بن زيد. جابر بن زيد هو أبو الشعثاء، مشهور بكنيته أبو الشعثاء، نعم، وهنا ذكر اسمه، متوفى 93 للهجرة. يروي جابر بن زيد وهو من كبار تلاميذ ابن عباس. جابر بن زيد كان يعد مع الحسن البصري ومع ابن سيرين، يعني من كبار العلماء. جابر بن زيد طبقته طبقة عالية جدا، وهو يقول: لو ابتليت بالقضاء، يعني لو كلفوا بالقضاء من شدة خوفه من القضاء، قال: لو ابتليت بالقضاء لركبت راحلتي وهربت، رضي الله تعالى عنه. نعم، متوفى كما قلت 93. يروي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا، الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ما معنى الحديث صلى سبعا وثمانيا؟ صلى الظهر والعصر ثمانيا، لأن الظهر أربع ركعات والعصر أربع ركعات، ثمانيا. في رواية أخرى صلى ثمانيا جميعا وسبعا جميعا، وهذا في البخاري سيرد معنا. يعني المراد أنه صلى الظهر مع العصر ليس بينهما شيء، يعني جمع بين الظهر والعصر، فصلى ثمانيا الظهر والعصر وصلى سبعا المغرب والعشاء. فالمغرب ثلاث ركعات والعشاء أربع ركعات، صلاها النبي صلى الله عليه وسلم أين؟ بالمدينة. إذن هذا حديث يروي ابن عباس ويقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. فكيف تم هذا الجمع؟ ومعلوم لدينا أن الجمع إنما هو في السفر. فرواية ابن عباس هذه لما رواها جابر ابن زيد، أيوب السختياني وهو من السلف من كبار العلماء، قال أيوب، يعني سأل جابر ابن زيد، سأل أبا الشعثاء: لعله في ليلة مطيرة؟ قال: عسى. يعني إذن هذا الجمع ينبغي أن يكون لسبب، فأيوب السختياني قال: لعله للمطر، يعني نزل المطر فصلى الظهر والعصر في أولهما، ونزل المطر في المغرب فصلى المغرب والعشاء في أول وقت الأولى. نعم، فأيوب السختياني قال: عسى. هذا حديث إخواني سيرد معنا كذلك في البخاري برقم 1174 من طريق آخر عن عمر بن دينار، هنا من طريق حماد بن زيد عن عمر بن دينار. شوفوا اختلاف الطرق وما يتبعها من اختلاف الألفاظ والتعليلات. طريق سفيان بن عيينة عن عمر بن دينار عن أبي الشعثاء نفسه جابر بن زيد قال: سمعت ابن عباس يقول: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا، يعني مجموعين، وسبعا جميعا. قلت: يا أبا الشعثاء، أظنه، يعني عمر بن دينار الآن يسأل أبا الشعثاء لا أيوب السختياني كما في هذه الرواية، قال عمر بن دينار: يا أبا الشعثاء، أظنه أخر الظهر وعجل العصر وعجل العشاء، يعني في أول وقته، وأخر المغرب، يعني إلى آخر وقته. فقال له أبو الشعثاء: وأنا أظن ذلك. فإذا هذا الجمع معناه أنه جمع يسمى جمع صوري. ما الجمع الصوري؟ أن يؤخر الصلاة، صلاة الظهر، إلى آخر جزء من وقتها فيوقعها في وقتها، فلما يفرغ منها يدخل وقت العصر فيصلي العصر في أول وقتها، فيكون بذلك قد جمع بين الصلاتين وليس بينهما شيء، فتكون الركعات حينئذ ثمانيا، صلى الظهر أربعا وصلى العصر أربعا لأمر اقتضى ذلك. طيب الآن اسمعوا هذه الروايات لهذا الحديث بالذات، وانظروا كيف اجتهد الفقهاء والعلماء والمحدثون في بيان هذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنه. هذا الحديث الذي قلت لكم الذي مر معنا بالبخاري، أيوب السختياني قال: لعله كان في ليلة مطيرة، قال: عسى. نعم، إذن هنالك ظن. أبو الشعثاء نفسه جابر بن زيد قال: محتمل يكون بليلة مطيرة، ووافق على ذلك مالك، الإمام مالك قال في ليلة مطيرة، مالك ابن أنس. وأبو الشعثاء نفسه لما سأله عمر بن دينار أنه لعله أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء، قال: أظن ذلك. إذن الأمر إيه؟ يحتمل عدة احتمالات. طيب تعالوا إلى بقية الروايات، وهنا تظهر مهارة الفقهاء الفقهية وخبرتهم الحديثية بالصنعة الحديثية وبالاستنباطات. هذا الحديث إخواني روي كما قلت لكم بطرق متعددة بألفاظ مختلفة. فرواية سعيد ابن جبير، هنا رواية عمر جابر ابن زيد عن ابن عباس، رواية سعيد ابن جبير عن ابن عباس وهي عند مسلم برقم 745، يقول ابن عباس برواية ابن سعيد ابن جبير من طريق أبي الزبير عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس، قال ابن عباس: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر. هذه لفظ سعيد بن جبير عن ابن عباس. وهذا حديث نفسه أخرجه أبو داود، وزاد فيه قال مالك: أرى ذلك كان في مطر. وقول مالك هو الذي قاله أيوب السختياني كما ورد معنا في هذا الحديث لما قال: أظنه في ليلة مطيرة. نعم، رواية أخرى رواها الأعمش عن حبيب ابن أبي ثابت عن سعيد بن جبير، يعني تلك الرواية رواية أبي الزبير عن سعيد بن جبير، هذه رواية حبيب ابن أبي ثابت عن سعيد بن جبير قال عن ابن عباس قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. قلت لابن عباس، يعني سعيد بن جبير سأله: لما فعل ذلك؟ قال: كي لا يحرج أمته. إذن كم رواية صار عندنا؟ رواية بأنه جمع من غير خوف ولا سفر، ورواية بأنه جمع من غير خوف ولا مطر، ورواية أخرى فسرها أبو الشعثاء ووردت في عند البخاري أو عند النسائي كما سيرد معنا بأن الجمع كان جمعا صوريا، وهذا ما يشير إليه أو ما يفهم منه من ترجمة البخاري. شو قال البخاري؟ تأخير الظهر إلى العصر، ما قال جمع الظهر مع العصر بوقت العصر، قال تأخير الظهر إلى العصر، يعني كأن البخاري يشير إلى الجمع الصوري الذي قاله أبو الشعثاء وقاله عمر بن دينار ووافقه عليه عدد من الفقهاء كما سيمر معنا. فما الذي فعله العلماء في هذه الروايات؟ ابن عباس يقول جمع من غير خوف ولا سفر، هي رواية. رواية أخرى من غير خوف ولا مطر. انظروا إلى تأويلات العلماء في هذه المسألة وإلى مسالكهم في الجمع بين الروايات، لأنه مر معنا بأن أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، ومر معنا في أول الباب إذا كنتم تذكرون في أول باب مواقيت الصلاة يقول عمر بن عبد العزيز: أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالعراق، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ إلى آخر الحديث. يعني استنكروا أن تؤخر الصلاة عن أول وقتها، والروايات في ذلك كثيرة كما سنذكر. نعم، لذلك بعض العلماء قالوا هذا الجمع منسوخ. أول تأويل قالوا هذا الجمع بين، إذا كان المراد في تأخير الظهر إلى العصر وتأخير المغرب إلى وقت العشاء بسبب الخوف أو من غير خوف ولا سفر، من غير خوف ولا مطر، أول مسلك من المسالك تأويل أو وجه من أوجه التأويل قالوا هذا منسوخ. لذلك الترمذي، ترجعوا لكتاب العلل للترمذي، إذا بترجعوا لكتاب العلل للترمذي أورد هذا الحديث، حديث ابن عباس، والذي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قال هذا لم يقل به أحد من العلماء، بمعنى أنهم ذهبوا إلى أنه منسوخ. هذا أول تأويل. التأويل الثاني الذي قاله العلماء، قالوا هذا الحديث عن ابن عباس معارض بأحاديث أخرى كثيرة مخالفة له، منها أحاديث المواقيت، أحاديث المواقيت التي فيها أن جبريل عليه السلام نزل فصلى الظهر في أول وقتها، وفي اليوم الثاني صلى في آخر وقتها، وقال الوقت ما بين هذين. هذا أولا. حديث ثاني حديث أبي ذر، وهو حديث صحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له أنه سيكون هنالك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صل الصلاة لوقتها واجعل صلاتك معهم سبحة، يعني نافلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أبا ذر أنه سيكون أناس يؤخرون الصلاة عن وقتها، والأمراء كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها، يعني يصلون الظهر في وقت العصر. لذلك النبي قال له إذا رأيت هذا فصلي الصلاة لوقتها. فلو كان الجمع بإخراج الصلاة عن وقتها مشروعا لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي الصلاة في وقتها. إذن هذا حديث مخالف. من الأحاديث المخالفة حديث أبي قتادة رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ناموا عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. إذن هذا فيه بيان أن إخراج الصلاة عن وقتها وجمعها مع وقت آخر إنما هو من باب التفريط. وهذا الحديث صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه برقم 681. إذن كم مسلك صار عندنا من مسالك التأويل؟ أول واحد النسخ، اثنين التعارض والأحاديث التعارض التي تخالفه أكثر بكثير، لذلك قالوا هذا لا يعمل به لمعارضة الأحاديث الصحيحة له والتي تبين أن الوقت محدد بنصوص صحيحة ثابتة. المسلك الثالث عفوا الذي ذكرته وذكرت لكم أن المراد بهذا الجمع الجمع الصوري، هذا مسلك ثالث. قال ويؤيد هذا أن ابن مسعود رضي الله عنه روى أو ذكر فيما رواه الشيخان البخاري ومسلم قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير وقتها إلا بجمع. جمع ما هي؟ مزدلفة. فابن مسعود وهو ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير وقتها إلا بمزدلفة. والمشكلة كذلك التي أو مو المشكلة، الدليل يؤيد هذا الكلام بأنه جمع صوري رواية النسائي. النسائي برقم بالجزء الأول صفحة 286 وأنا قلت ذلك عمدا لترجعوا إليه. الحديث نفسه حديث ابن عباس يروى من طريق قتيبة عن سفيان ابن عيينة عن عمر ابن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثمانيا جميعا وسبعا جميعا، أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء. أي مش هذه الرواية يعني صرحت بأن ذلك كان جمعا صوريا. نعم. هنالك مسلك رابع للجمع بين هذه الروايات، قال أو ذهبوا إلى أن المعتمد من هذه الروايات أنه صلى عليه الصلاة والسلام من غير خوف ولا سفر، يعني طعنوا برواية من غير خوف ولا مطر، طعنوا فيها. وقال الصحيح أنه صلى من غير خوف ولا سفر، بمعنى أن ذلك كان لعارض المطر. أما رواية من غير خوف ولا مطر طعن فيها الإمام مالك بن أنس نفسه وغيره من الفقهاء، قال صلى من غير خوف ولا سفر، جمع بين الصلاتين. طيب لما جمع بين الصلاتين إذا كان قالوا للمطر؟ بعضهم قال وهذا مسلك يعني كذلك مو أخير لكن حابب أذكر مباشرة أن النبي صلى الله عليه وسلم إن جمع لأمر شديد ومشقة اقتضت ذلك، ويؤيدهم أو يذهبون أو يستدلون إلى ما ذهبوا إليه بحديث رواه النسائي برقم كذلك 1286 عن حبيب ابن أبي حبيب عن عمر ابن هرم عن جابر ابن زيد. المشكلة كل أحاديث عن جابر ابن زيد عن ابن عباس، شايفين كيف ما بنقدر ناخذ لحنا حديث واحد، كل أحاديث عن جابر ابن زيد عن ابن عباس وروايات وألفاظ مختلفة. فحديث جابر ابن زيد عن ابن عباس عند النسائي قال أنه صلى بالبصرة الظهر والعصر ليس بينهما شيء، والمغرب والعشاء ليس بينهما شيء، قال فعل ذلك من شغل، أنه كان في أمر هام اقتضى ذلك شغل. لذلك اللي بيأخذون هذه الرواية بقول قد يقع الإنسان في حاجة ملحة أو في مشقة تقتضي أن يجمع بين الصلاتين، مثل إيه؟ مثل طبيب عم يجري عملية جراحية، وهذه العملية الجراحية تستغرق وقتا طويلا، فلا يطلب منه شرعا أن يترك العمل ليصلي الظهر في وقتها أو يترك المغرب ليصلي الظهر في وقتها، لأن في ذلك حرجا عليه وحرجا على من يقوم به. قال الإمام أحمد وهذا مراد ابن عباس لما قال أراد ألا يحرج أمته. إذن كلمة ألا يحرج أمته معنى ذلك أنه في بعض الأحوال لو صلى الصلاة في وقتها لوقع في حرج. هذا كلام يوافق هذه الآثار، إذا وقع في حرج مثل هذه الأمثلة حينئذ يمكن أنه يصلي الصلاة في وقت الظهر في وقت العصر والمغرب في وقت العشاء. يعني لا يأخذن أحد هذه بعض هذه الروايات وخلص صلى رسول الله من غير خوف ولا مطر ولا سفر ولا ويوقع الصلاة في وقت الصلاة الأخرى من غير عذر على الإطلاق. هذا لا يمكن أن يؤخذ به من غير عذر على الإطلاق. أخذ من هذه الرواية اللي نسيت الرواية التي فيها النهي عن تأخير الصلاة عن وقتها، نسيت الرواية التي فيها الوقت ما بين هذين، نسيت رواية أبي ذر الذي قال له سيكون أمراء يؤخرون الصلاة على عن وقتها فأمره أن يصليها في وقتها ثم قال اجعل صلاتك معهم صبح نافلة، نسيت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. هذه أحاديث كلها توجب أن يكون الصلاة في وقتها ولا تجمع مع الصلاة الأخرى إلا لعذر أو مشقة توقع في الحرج، وهذا معنى قول ابن عباس رضي الله عنه أراد ألا يحرج أمته. ومع هذا الإمام أحمد قال أراد ألا يحرج أمته فجمع الجمع الصوري، يعني توقعوا تصوروا الإمام أحمد جعل الجمع الصوري لئلا يوقع الأمة في الحرج، معنى ذلك أن إخراج الصلاة عن وقتها هو بسبب السفر فقط. هذا عند الإمام أحمد بن حنبل وهذا عند غيره من الفقهاء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. نكتفي بهذا القدر. هنالك بعض أوجه ما ذكرتها لكم قد أذكرها في وقت آخر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.